شوف الشيخ صار طيب هين.
شلون صاحبنا مشعل؟
طيب لك طيب طيب.
لا لا والله ما شاء الله عليه الحمد لله.
إلا الحمد لله مستقر.
والأخيرة.
إلا مستقر الحمد لله.
طيب طيب.
لا طيب الشركة الحمد لله.
الحمد لله.
مخموم القلب حسب والله حسيبه.
تروح تزور في عند؟
والله ما هو بمكثر، ما أنا مكثر، أنا أروح بمناسبات متباعدات يعني. بس الوالد الله يحفظه شبه مستقر هناك، مو مستقر شبه مستقر، مو مستقر شبه مستقر هناك
الوالد؟
اي لكن يجي طبعا يتردد.
من هناك من المشايخ؟ اعرف فريحة
الدهلال
واعرف
الشيخ عبد الله.
ها
الشيخ عبد الله الطيار.
الطيار
الشيخ حمد الحمد.
نعم هذا أشهر. حمد الحمد أشهر.
وفي عدد مشايخ ثاني، في دكاترة بالجامعة، جامعة القصيم، الشيخ حمد يوسف.
في واحد من الخريجين القدامى ما أدري كان ماله يعني إن
شاء الله.
إذن عبد المنعم
ما أعرف الله وحده يعني ما أعرف أعيانهم لعبد المنعم، لكنها فيه منهم.
لا فيها هو الشيخ عبد العزيز عبد المنعم
اللي بالفتاء.
ها
اللي بالفتاء ولا غيره؟
ايش
اللي بالفتاء؟
لا اللي كان
كان بالفتاء.
كان بالفتاء من اول فوج من الخريجين.
اه قديم
قديم الاولين قبلنا يعني.
الله
المستعان. الله يذكره بالخير.
قال لي
ابو
واحد من كم شهر انه موجود مستقر،
الظاهر بالزين فيه. ايه موجود مستقر صحيح.
يمدح ويقول يعني صحته زينه.
لكن كان ماله
ما ظن شيء، ما اسمع له شيء يعني. في الشيخ عبد المحسن بس عبد الحسن العباد بالمدينه مستقر الله.
ايه الشيخ عبد المحسن ويجي الرقيض يقولون. يقولون يجي أيام الصيف
ويجي أول كان له نشاط الحين الله المستعان.
الله المستعان خلقهم من ضعف ثم جعل إلى ضعف وشيبة. طيب بسم الله.
بسم الله أسأل الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
ما يكفي؟ نعم تفضل.
أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله: وإذا قلتم نحن ننظر إليها من حيث هي هي، قيل تقديرها من حيث هي هي لا تكون إلا في الذهن، وهو تقدير أمر ممتنع، إذ هذه الماهية. أظن يتكلم عن المعجزات.
نعم.
قيل تقديرها من حيث هي هي لا تكون إلا في الذهن، وهو تقدير أمر ممتنع، إذ هذه الماهية المعينة عندكم تمتنع أن تكون إلا موجودة، فتقديرها مجردة ومن حيث هي هي، ونحو ذلك تقدير ممتنع كتقدير سائر الممتنعات. وهذا من المغاليط التي بها ضل هؤلاء وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهو كتقديرهم الكليات مجردة عن المعينات، واستدلالهم بهذا التقدير على إمكان وجود ما لا يمكن الإشارة إليه، وكتقديرهم الكليات مجردة عن المعينات، واستدلالهم بهذا التقدير على إمكان وجود ما لا يمكن الإشارة إليه، وكتقديرهم تقسيمات الذهن واستدلالهم بإمكان التقسيم على إمكان وجود كل قسم، كما استدلوا على إمكان وجود موجود لا يشار إليه بأن قالوا يمكن أن يقال الشيء إما متحيز وإما حال في المتحيز وإما غير متحيز ولا حال في المتحيز. فقيل لهم هذا كقول القائل الشيء إما أن يكون قديما أو محدثا أو لا قديما ولا محدثا، وإما أن يكون غنيا عن غيره وإما أن يكون محتاجا إليه وإما أن يكون لا غنيا ولا محتاجا. فهذه الأقسام لا تستلزم إمكان ذلك في الخارج فضلا عن وجوده. وإن قالوا الموجود إما أن يكون قديما وإما أن يكون محدثا وإما أن لا يكون قديما ولا محدثا كان هذا كذبا، كذلك سائر الأقسام. فمن حصر الموجود أو الممكن في أقسام فلا بد له من إثبات تلك الأقسام ومن نفي ما سواها. فكما أنه إذا قال الموجود إما جسم وإما عرض والممكن إما جسم وإما عرض يحتاج إلى دليل على نفي ما سوى ذلك، فكذلك يحتاج إلى دليل على إثبات كل من القسمين. فإذا الموجود إما مشار إليه وإما قائم بالمشار إليه وإما لا هذا ولا هذا، فيحتاج إلى إثبات كل من الثلاثة وإلى نفي ما سواها. وإذا قال الموجود إما واجب وإما ممكن فيحتاج إلى إثبات القسمين ونفي ثالث، فيقال له ما تعني بالممكن؟ أتعني به ما وجوده بعد عدمه وهو المحدث، أم تعني به ما يعم القديم والحديث القديم والمحدث وهو ما يدعى أنه قديم أزلي مع إمكان وجوده وعدمه؟ فإن عنيت الأول كانت القسمة صحيحة مسلمة، وإن أردت الثاني فهذا القسم لم يعلم وجوده، فلا نعلم أن الموجود ينقسم إلى هذين القسمين. وإن قال أردت بالممكن ما يقبل الوجود والعدم مع دوام وجوده كالفلك عنده، كان التقسيم مردودا في النفي والإثبات، فهذا القسم منتف عند أكثر العقلاء، والمدعي له لا يثبت وجوده ولا دليل له على وجوده، ولو قدر وجوده لم يكن الموجود منحصرا فيه، بل ثم قسم ثالث وهو المحدث الكائن بعد عدمه، بل جميع الممكنات التي تقبل الوجود والعدم هي من هذا النوع، فكيف يجعل الممكنات من قسم معدم من قسم معدوم ممتنع ويدع الممكن الموجود؟ فهذا هذا. السلام
عليكم. السلام.
والصنف الثاني من القائلين بأن العالم محدث هم أهل الكلام المحدث الذين جعلوا هذا من أصول الدين، فصدروا به كتبهم وأثبتوا حدوث العالم بأنه مستلزم للحوادث لا ينفك منها ولا يمكن وجوده دونها، وما لا ينفك من المحدث فهو محدث. ثم منهم من اعتقد هذه قضية صحيحة، ومنهم من تفطن للفرق بين نوع الحوادث وبين آحادها، فاحتاج أن يقرر ذلك بامتناع حوادث لا أول لها. وهؤلاء قالوا معنى كون العالم محدث أن الرب لم يزل غير محدث لشيء من الأشياء. أحسن عليكم. معنى كون العالم محدثا أن الرب لم يزل غير محدث لشيء من الأشياء. أحسن عليكم. ولا متكلم بمشيئة البتة، لا بكلام قائم به ولا بائن عنه، لم يزل كذلك إلى أن حدث ما حدث من المحدثات، إما السماوات والأرض وإما شيء قبل ذلك، وحدث ما حدث من كلامه إما قائما بنفسه عند طائفة وإما مخلوقا بائنا عنه عند طائفة أخرى. وجعلوا هذا القول هو قول الأنبياء وأتباعهم، وهو قول أهل الملل والنحل. واستدلوا على ذلك بأدلة عقلية ظنها كثير من الناس صحيحة، وهي أدلة ضعيفة فاسدة في العقل، فغلط هؤلاء فيما أتوا به من جهة السمع والعقل، فلم يفهموا مراد الرسل بما أخبرت به من خلق الله للمخلوقات، وظنوا أن ما ذكروه من العقليات يدل على ذلك، فغلطوا في السمعيات والعقليات. وهؤلاء أهل الكلام المحدث المبتدع في الإسلام الذي ذمه السلف والأئمة وعابوه، وجعلوهم جهالا مبتدعين، جهالا في العقل مبتدعين في الشرع، وقالوا العلم بالكلام هو الجهل. والذين قالوا كلام الله مخلوق، أحسن الله عليك معنى كلامهم العلم بالكلام هو الجهل،
إيش؟
وقالوا العلم بالكلام هو الجهل،
هي مقولة سلبة، هذا ذم لعلم الكلام. الجهل بالكلام هو العلم، والعلم بالكلام
هو الجهل.
هذا من ألفاظ بعض السلف ذما للكلام. فالعالم بالكلام هل يستحق اسم العالم؟ لا، لأن ذلك العلم مذموم وغير نافع.
وضحت، الله أحسن إليك. والذين قالوا كلام الله مخلوق أو حادث تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته قديم أزلي، إما معنى وإما حروف وأصوات قديمة أزلية، هم من هؤلاء. ولهذا كانت أقوالهم لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يدل عليها دليل صحيح لا سمعي ولا عقلي. لكن لكل طائفة من هؤلاء من الرد على غيرهم من أهل البدع والإلحاد ما ينتفع به في الرد على أولئك الملحدين المبتدعين. وإن كان الراد قد ابتدع من وجه آخر كالملوك الذين يتقاتلون، وكل منهم يدفع من ضرر الآخر وظلمه ما يدفعه، وإن كان فيه هو أيضا نوع من الظلم والضرر. وكان ما قاله هؤلاء مما تسلط به أولئك الملحدون، فإنهم رأوا ما قالوه باطلا في العقل، فأخذوا يردون عليهم وهم أجهل منهم بالشرع، فظنوا الشرع جاء بهذا، فصار ذلك قادحا في الشرع عندهم. فمنهم من يقول الشرائع خاطبت الناس بما ينتفعون باعتقاده، وإن كان باطلا لا حقيقة له في نفس الأمر. ومنهم من قال بل له تأويل يفهمه الخاصة والعامة، أريد منهم فهم تلك المعاني التي ليست حقا في نفس الأمر لانتفاعهم بها. ثم إذا أخذوا في التأويلات احتاجوا لتغيير اللغة ووضع مبتدع كما فعلوه في لفظ المحدث والمخلوق ونحو ذلك، بخلاف أولئك الذين يعتقدون أن ما قالوه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقولون الرسل أرادت من الناس أن يعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في تأويل كلامهم بما يوافق المعقول. فهم وإن كانوا لم يثبتوا السمعيات ولا العقليات، لكنهم كلفوا الخلق بطلب العلميات وتأويل السمعيات. وهذا محمود أو مذموم؟ أحسن الله إليك. اللي هو أنهم يطالبون يعني بالعلميات وتأويل السمعيات. يقول أحسن ذلك، فإنهم يقولون الرسل أرادت من الناس أن يعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في تأويل كلامهم بما يوافق المعقول. فهم وإن كانوا لم يثبتوا السمعيات ولا العقليات لكنهم كلفوا الخلق بطلب العلميات وتأويل السمعيات. ثم قالوا حقيقة قول هؤلاء.
الرسل أخبروا يعني نجعل المثال صفات الله، فهؤلاء الضلال يزعمون أن الرسل يعني أرادوا من الناس في هذا الشأن أن يعرفوا هذه السمعيات بعقولهم ويتأولوا ألفاظ النصوص، فما فعلوه من طلب معرفة الله بعقولهم وتأويل السمعيات المخالفة لموجب العقل، هذا مطلوب من المكلفين أن يعرفوا الله بعقولهم ويطلبوا العلم بذلك بعقولهم، وأما ثم في مقابل ذلك يعملون على تأويل النصوص لمخالفتها موجب العقل. هذا تطبيقه في أسماء الله وصفاته.
نعم.
إذن الله إنما يعرف بالعقل تفصيلا، وحقا أن العقل يدرك هذه يدرك أسماء الله وصفاته لكن وكماله إجمالا، أما تفصيلا فلا طريق له إلا السمع. نعم.
أحسن الله إليكم. وحقيقة قول هؤلاء إن الرسل لم يهدوا الخلق إلى سمعي ولا عقلي، بل كان ما جاءوا به يقتضي إضلالهم، لكنهم مع هذا كلفوهم الهدى بعقولهم وكلفوهم أن يتأولوا أقوالهم.
كلفوهم إيش؟
بل كان ما جاءوا به يقتضي إضلالهم، لكنهم مع هذا كلفوهم الهدى بعقولهم وكلفوهم أن يتأولوا.
كأنهم كلفوهم الهدى بعقولهم، كلفوهم طلب الهدى بعقولهم، كان هذا هو المعنى، طلب الهدى بعقولهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وكلفوهم أن يتأولوا أقوالهم بما يخالف مدلولها المعروف. وحقيقة قول هؤلاء نسبة الأنبياء إلى الهدى مع أنهم لم يبينوه، بل كان ما قالوه إلى نقيض الهدى أقرب منه إلى الهدى. وطائفة ثالثة لا تعرف الحق بعقل ولا بسمع، وتقول إن الأنبياء تكلموا بما لم يفهموه هم ولا أحد.
هؤلاء يسميهم الشيخ أهل التجهيل. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن معاني ما قالته الرسل وبلغته لا يعلمه أحد ولا يفهمه أحد إلا الله، فنسبوا الرسل وأتباعهم إلى الجهل بما قالوه، وأنهم لا يعرفون العقليات ولا السمعيات، لكنهم لم يقولوا إن الرسل كلفوا الناس بمعرفة ما ابتدعوه من العقليات وتأويل ما جاءت به الرسل من السمعيات. الصنف الثالث المتبعون لما جاءت به الأنبياء وما كان عليه السلف. المتبعون لما جاءت به الأنبياء وما كان عليه السلف من أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وكل ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء فعالا لما يشاء، فلا يثبتون معه قديما أزليا بائنا عنه، ولا يجعلونه لم يزل معطلا عن الفعل بل وعن الكلام بمشيئته. وهذا القول هو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول، وعليه كان السلف كما قال غير واحد منهم عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل رحمهم الله وغيرهما. إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وكما ذكر البخاري عن نعيم بن حماد الخزاعي رحمهم الله: إن الحي هو الفعال، فلا يكون حي إلا فعالا. وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: هو المتحرك، فلا يكون حي إلا متحركا. وذكر الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: لم يزل الله فيما لم يزل محسنا إلى من شاء لما شاء.
إيش؟
لم يزل الله فيما لم يزل محسنا إلى من شاء لما شاء.
ما أردت أجمع مرة.
لم يزل الله فيما لم يزل محسنا.
محسنا.
نعم.
نعم.
إلى من شاء لما شاء.
نعم.
أو لما شاء.
لما شاء.
لما شاء. طبعا نقل النص من كلام الثعلبي في الحاشية. وفي صحيح البخاري عن ابن
قائل لهذه الجملة،
هذا قال جعفر الصادق نقل عنه الثعلبي بإسناده.
عثمان بن سعيد
الثعلبي أحسن
الثعلبي
ذكر الثعلبي بإسناده عن جعفر الصادق أنه قال كذا. والنص موجود، النص في التفسير الثعلبي.
أما لم يزل الله فعال فهذا لا ريب فيه، لأن عدم الفعل يتضمن العجز. الله لم يزل فعالا، لكن يعني قول هذا القول لم يزل الله محسنا إلى من شاء بما شاء يقتضي أن الله لم يزل معه مخلوق، يحتاج إلى الإحسان. أما أن الله لم يزل محسنا يعني موصوفا بالإحسان، وإن لم يقع ذلك بالفعل فإن إثبات ذلك فعلا يتضمن وجود محسنا إليه. نعم
أحسن الله. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأله نافع بن الأزرق عن قوله: وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما، وقيل له: كأنه شيء كان ثم انقطع، فقال: هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك. فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يزل متصفا بذلك وأنه هو سمى نفسه بذلك، فجعل القديم الأزلي اتصافه بذلك. وأما تسمية نفسه بذلك فلم يقل إنه قديم، لأن التسمية تكلمه بمشيئته وقدرته، وكلامه غير مخلوق، لكن تكلمه بالقرآن وتسميته لنفسه بذلك من القرآن غير مخلوق، ولا يلزم أن يكون قديما أزليا. ومن لا يقول بقدم الصفات الفعلية مع قوله بقدم الكلام المعين كالأشعري وأتباعه وابن عقيل والقاضي في أول قوليه، يقول: تسميته لنفسه بذلك قديم أزلي، وأما اتصافه بذلك فيمتنع أن يكون أزليا، وهذا نقيض قول ابن عباس. وهؤلاء يقسمون صفاته إلى صفات ذاتية وفعلية كما تقسمها المعتزلة، وهو عندهم لا يتصف بفعل قائم بنفسه، بل الفعليات كلها مخلوقة، فالمعتزلة والجهمية يجعلون موصوفا بالمخلوقات المباينة له، وهؤلاء يلزمهم ذلك. فالمعتزلة والجهمية يجعلون موصوفا بالمخلوقات المباينة،
يجعلونه أي ضمير
أحسن، ما في ضمير عندي،
يقول يجعلون إيش
موصوفا بالمخلوقات،
يجعلونه
إيه صحيح،
هذا هو الصواب.
الله يحسن إليكم. فالمعتزلة والجهمية يجعلونه موصوفا بالمخلوقات المباينة له، وهؤلاء يلزمهم ذلك في مواضع لكنهم يتناقضون. قال رحمه الله: فصل. أكثر معتزلة وكثير من غيرهم أنكروا خروق العادة لغير الأنبياء، والجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن وأصحابه، ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي وأمثالهم، لم يذكروا فرقا بين معجزات الأنبياء وآياتهم وبين كرامات الأولياء وسحر السحرة، إلا أن المعجزة تقترن بدعوى النبوة ويمتنع معارضتها، والولي بر والساحر فاجر. ومن هؤلاء من يسوي بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، ولا يسوي بين ذلك وبين السحر، بل يقولون: كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، ولا يقول بمثل ذلك في السحر، لكونه لم يعرف أن السحر فيه خوارق عادات كالطيران في الهواء والمشي على الماء. وكذلك المتفلسفة المتكلمون في ذلك كابن سينا وأمثاله، لم يذكروا فرقا بين ذلك إلا أن النبي والولي بر والساحر فاجر. وسبب ذلك أن هؤلاء جعلوا ذلك كله من قوى النفس، ولكن النفوس تختلف بالبر والفجور، وأسباب الحوادث خوارقها وغير خوارقها عند هؤلاء ثلاثة. وأسباب الحوادث خوارقها وغير خوارقها عند هؤلاء ثلاثة.
حسبك.
أحسن الله.
كتب كثيرا في هذه الموضوعات، الكلام عن الفلاسفة والمتكلمين الأشاعرة وغيرهم.
في كتاب معين ولا في كتب؟
في كتب عامة في كل مكان. مساعد.
عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، الآية 39 قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيها 12 مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها، وفيه قولان: أحدهما أن ناسا سألوا عن زيادة الأهلة ونقصانها فنزلت هذه الآية. الثاني روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
الحقيقة الآية مجملة ما فيها التعرض للزيادة والنقص. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. وكثير يقولون إنهم سألوا عن الزيادة والنقصان، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر. نعم.
الثاني روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما جعلت الأهلة فأنزل الله تعالى هذه الآية، والحكمة فيه أن الله تعالى خلق الشمس والقمر آيتين، وفي الأثر أنه وكل بهما ملكين ورتب لهما مطلعين وصرفهما بينهما لمصلحتين، إحداهما دنيوية وهي مقرونة بالشمس، والأخرى دينية وهي مبنية على القمر. ولهذه الحكمة جعل أهل تأويل الرؤيا الشمس ملكا أعجميا أو ملكا
ملك،
والقمر ملكا عربيا، كذا شيء.
إيه
قال
أول شيء
ملكين،
ها
أول شيء قال وكل بهما ملكين أو وكل بهما ملكين، هذا يقصد ملك ولا ملك؟
نعم ملكين.
إيه طيب الثانية الأخيرة قال تأويل الرؤيا الشمس، جعل أهل تأويل الرؤيا الشمس ملك ملكا أو ملكا أعجميا
والقمر لا ملكا
ملكا.
المسألة الثانية قوله تعالى قل هي مواقيت للناس، يعني في صومهم وإفطارهم وآجالهم في تصرفاتهم ومنافع كثيرة لهم. المسألة الثالثة قوله تعالى والحج، ما فائدة تخصيص الحج آخرا مع دخوله في عموم اللفظ الأول؟ وهي أن العرب كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل الله تعالى فعلهم وقولهم وجعله مقرونا بالرؤية. المسألة الرابعة
مقرونا بالرؤية،
يقول ما فائدة تخصيص الحج آخرا مع دخوله في عموم اللفظ الأول؟
نعم.
وهي أن العرب كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل الله تعالى فعلهم وقولهم وجعله مقرونا بالرؤية.
نعم صوم الرؤية وقتها. نعم. مقرونا بالرؤية بعد.
المسألة الرابعة إذا ثبت أنه ميقات فعليه يعول، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن لم يرى فليرجع إلى العدد المرتب عليه، وإن جهل أول الشهر عول على عدد الهلال قبله، وإن علم أوله بالرؤية بني آخره على العدد المرتب على رؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وروي فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. المسألة الخامسة إذا رأى أحد الهلال كبيرا، قال علماؤنا لا يعول على كبره ولا على صغره، وإنما هو من ليلته، وفي نسخة ابن ليلته، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فهو لليلة المستقبلة. وقد روى مالك
نعم.
وقد روى مالك أن هلال شوال رؤي بعشي فلم يفطر عثمان رضي الله عنه حتى أمسى، وروى عن أبي البختري قال: قدمنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح رأينا هلال ذي الحجة كأنه ابن خمس ليال، فلما قدمنا على ابن عباس سألناه فقال: جعل الله الأهلة مواقيت يصام لرؤيتها ويفطر لرؤيتها. المسألة السادسة: إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة المستقبلة، وقال ابن حبيب وابن وهب وغيرهما هو للماضية، وروي في ذلك أثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه، والصحيح عن عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المسألة السابعة: قال قوم إن المناسك من صوم وحج تنبني على حساب منازل القمر، وقد تقدم الرد عليهم. المسألة الثامنة: عند علمائنا أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وقال الشافعي المسألة الثامنة عند علمائنا أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. وتعلق بعض علمائنا بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل جميعها ميقاتا للحج، وذلك لا يجوز، لأن هذه الآية أفادت بيان حكمة الأهلة في الجملة، فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما تؤخذ من دليل آخر. ألا ترى أنه لا يصام لجميعها؟ فكذلك لا يحج لجميعها، وقد بيّن الله تعالى ذلك في آية أخرى فقال: الحج أشهر معلومات، فبين أن أهلته معلومة مخصوصة من بين جميع الأهلة، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. المسألة التاسعة: قوله تعالى: وليس البر،
وهي أخيرة تاسعة،
باقي هي 12 مسألة أحسن عليك، بس باقي صفحة واحدة.
الله.
المسألة التاسعة: قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كان سبب نزولها فيما روى الزهري أن أناسا من الأنصار كانوا إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك من بيته فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء، فيقتحم الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته، حتى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة زمن الحديبية فدخل حجرته، فدخل رجل من الأنصار على إثره كان من بني سلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمسي. قال الزهري: وكانت الحمس لا يبالون ذلك. قال الأنصاري: وأنا أحمسي، يعني على دينك، فأنزل الله تعالى الآية. المسألة العاشرة: في تأويلها 3 أقوال: الأول أنها بيوت المنازل، الثاني أنها النساء أمرنا بإتيانهن من القبل لا من الدبر، الثالث أنها مثل أمر الناس أن يأتوا الأمور من وجوهها. المسألة الحادية عشرة في تحقيق هذه الأقوال. أما القول إن المراد بها النساء فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فلم يوجد ولا دعت إليه الحاجة وأما كونه مثلا في إتيان الأمور من وجوهها فذلك جائز في كل آية، فإن لكل حقيقة مثلا منها ما يقرب ومنها ما يبعد. وحقيقة هذه الآية البيوت المعروفة بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق متعددة ذكرنا أوعبها عن الزهري، فحقق أن المراد بالآية ثم ركب من الأمثال ما يحمله اللفظ ويقرب ولا يعارضه شيء. فحقق أنها المراد بالآية ثم ركب من الأمثال ما يحمله اللفظ ويقرب ولا يعارضه شيء. إيه نفسنا سأظنها فحقق. المسألة الثانية عشرة قال علماؤنا هذا دليل على مسألة من الفقه، وهي أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهي عنه. قال علماؤنا هذا دليل على مسألة من الفقه، وهي أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهي عنه. واقتحام البيوت من ظهورها
أما المنهيات لا يكون عبادة، لكن العادة قد تكون عبادة بالنية. وهو كثير. حتى ما تجعله فيه امرأتك، إنك لن تنفق على نفقة تبتغي بك، هل انفق على المرأة من العادات؟ العادات انفق على هذه المسألة نأكدها.
وهي أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهي عنه.
منهي عنه ما يحتاج اعتراض، هو لا يكون في اعتراض. نعم.
واقتحام البيوت من ظهورها عند التلبس بالعمرة لم يكن ندبا فيقصد به وجه القربة، ولذلك لا يتعلق النذر بمباح ولا منهي عنه، وإنما يتعلق بكل مندوب، وهذا أصل حسن. ولذلك لا يتعلق النذر بمباح.
شو
يقول هنا؟ ولذلك لا يتعلق النذر بمباح ولا منهي عنه.
أما المنهي عنه هو نذر المعصية.
نعم، لكن بالمباح.
وأما نذر المباح فبحسب النية فعل المباح. اتفقنا على أن المباح يمكن أن يكون عبادة بالنية. إذا إنسان خرج بأولاده في نزهة يريد يعني إيناسهم وسرورهم لتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم، هذا أمر مندوب
يوجد.
فبالنية هو الأصل أنه مباح، فبالنية يصير عبادة. أليس النوم يقول وإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومك يوم هذا المال. نعم.
لكن وش يعني وش ما أخذ علماء المالكية؟
ما
أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح، مع أن في المباح ظاهر يعني.
هذا من جنس قول الأحناف إن النذر لا يتعلق إلا بما جنسه في الشرع واجب، فلا يجب بالنذر إلا ما كان له أصل وجوبه في الشرع، أما ما لا يجب في الشرع فإنه لا يجب بالنذر. عادة أهل المدينة الأنصار يعني من يتدينون بأنهم إذا حجوا ما يدخلون البيوت إلا من ظهورها. قال الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم شيخ
أحسن لك. انتهت المسألة المتعلقة بالآية. الآية الموفية 40 قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فيها 5 مسائل.
ايه شوية شنو وقت يا محمد؟
باقي الآن 5 دقائق.
هذه مسألة
أحسن الله إليك فيها 5 مسائل. المسألة الأولى في مقدمة لها إن الله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالبيان والحجة وأوعز إلى عباده على لسانه بالمعجزة والتذكرة. وأوعز إلى عباده على لسانه بالمعجزة والتذكرة. وفسح لهم
وأوعز إلى عباده.
نعم. على لسانه.
على لسانه.
لسان النبي عليه الصلاة والسلام.
أوعز إليهم. على لسانه. نعم.
بالمعجزة والتذكرة.
نعم.
وفسح لهم في المهل. وأرخى لهم في الطيل وأرخى لهم في الطيل ما شاء من المدة بما اقتضته المقادير التي أنفذها واستمرت به الحكمة والكفار يقابلونه بالجحود والإنكار ويعتمدونه وأصحابه بالعداوة والإذاية. والباري سبحانه يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه باحتمال الأذى والصبر على المكروه ويأمرهم بالإعراض تارة وبالعفو والصفح أخرى حتى يأتي الله بأمره إلى أن أذن الله لهم في القتال. فقيل إنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وهي أول آية نزلت وإن لم يكن أحد قاتل، ولكن معناه أذن للذين يعلمون أن الكفار يعتقدون قتالهم وقتلهم بأن يقاتلوهم على اختلاف القراءتين. ثم صار بعد ذلك فرضا، فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أحسن الله إليك.
انتهت.
أذن للذين يقاتلون. والقراءة الثانية وش أحسن الله إليك؟
يقاتلون.
يقاتلون. ثم أمر بقتال الكل فقال فاقتلوا المشركين الآية. وقيل إن هذه الآية أول آية نزلت والصحيح ما رتبناه.
كانوا يعني آية البقرة أو آية الحج. نعم مقاتل في سبيل الله الذين يقاتلون.
اللي هي آية البقرة أحسن لك.
يعني آية البقرة.
نعم.
مقاتل في سبيل الله الذين يقاتلون. آية هذه.
إيه نعم آية أحسن لك. اللي يتكلم عنها.
نعم.
مقاتل في سبيل الله الذين يقاتلون.
يعني إن هذه الآية أول آية نزلت في الجهاد. نعم.
وقيل إن هذه الآية أول آية نزلت، والصحيح ما رتبناه، لأن آية الإذن في القتال مكية، وهذه الآية مدنية متأخرة. المسألة الثانية في سبب نزولها. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى العمرة زمن الحديبية فصده المشركون عنها فأمر بقتالهم فبايع على ذلك، ثم أذن له في الصلح إلى أمر ربك أعلم به. نقف هنا أحسن عليك. لأن المسألة الثالثة بعدها طويلة.
الله المستعان. سبحان الله. ذكر الله الصيام ثم الجهاد ثم الحج في هذه السورة. راجع هل تكلم أحد عن ترتيب هذه الموضوعات الصيام والجهاد والحج؟
أبشر بإذن الله.